أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: إلا في ثمانية مواضع. أحدها: في ثمن رقبتها مع أثار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا. وثانيها: إذا جنت على غير مولاها. وثالثها: إذا عجز عن نفقتها. ورابعها: إذا مات قريبها ولا وارث له سواها. وخامسها: إذا كان علوقها بعد الارتهان. وسادسها: إذا كان علوقها بعد الإفلاس. وسابعها: إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها. وثامنها: بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوة العتق. كان الكلام في مسألة أم الولد، وقد ذكروا بأنه لا يصح بيع أم الولد، إلا أنهم استثنوا من هذا عدة موارد. قالوا فيها بصحة بيع الأمة وإن كانت أم ولد، وهي 20 موردا ذكر المصنف رحمه الله منها في المقام 8. وأما البقية فقد نقلها الشارح رحمه الله من آخرين. المورد الأول: لو كان المولى قد اشترى هذه الأمة نسيئة، على أن يدفع ثمنها في المستقبل، ولكنه قد اتفق إعتاره، أي إعتار المولى، بحيث لا يتمكن معه أن يدفع ثمن رقبة الأمة نتيجة إعتاره. ففي هذه الصورة يجوز للمولى أن يبيع هذه الأمة وإن كانت أم ولد، حتى يدفع بثمنها ثمن رقبتها لبائعها. وهذا الحكم بالجواز مطلق سواء كان المولى حيا أم ميتا. أما دليل جواز بيع أم الولد بعد ممات المولى فهو الإجماع واتفاق الفقهاء. وأما دليل جواز بيعها في حال حياة المولى فإطلاق النص، حيث أن الرواية الواردة في المقام الدالة على جواز بيع الأمة في صورة إعسار المولى مطلقة وبإطلاقها تشمل حال حياة المولى أيضا. المورد الثاني من موارد صحة بيع أم الولد ما لو جنت الأمة جناية عمدية على غير مولاها، كما لو كسرت مثلا يد شخص آخر فحينئذ يكون المجني عليه مخيرا بين مفردات ثلاث: واحد، إما أن يقتص من الأماء بأن يكسر يدها في المثال على يسمى قصاص العضو. اثنين، وإما أن يأخذها عوض الجناية ويجعلها أمة له، يعني مجني عليه، وإما أن يأخذ الأمة عوض الجناية عليكم السلام ويجعلها ماذا؟ يجعل الأمة أمة إلى يأخذها من مولاها. غاية الأمر في هذا الفرد التخييري أنه يلاحظ دية جنايتها مع قيمتها، فإن كانت دية الجناية مساوية لقيمتها فعند ذلك يحق للمجني عليه أخذ الأمة كلها. وأما إن كانت دية جنايتها أدون من قيمتها، فعند ذلك يأخذ بعض الأمى، وأما البعض الآخر فيكون فيه شريكا مع المولى. ثلاثة، وإما أن يطالب دية الجناية من المولى ويدع الأمة وفي هذه الصورة يجوز للمولى أن يبيع الأمة وإن كانت ذات ولد، يجوز أن يبيع الأمة وإن كانت أم ولد كي يدفع بثمنها دية جنايتها للطرف أي للمجني عليه. المورد الثالث من موارد جواز بيع أم الولد لو عجز المولى عن تأمين نفقتها. يعني وقت تطلب نفقات بحيث هذا عجز بعد ما يقدر يأمن نفقة تلك الأمة لأم الولد، فعند ذلك يحق له بيعها، ولكن لو أمكن تأدي نفقتها ببيع بعضها فحينئذ وجب عليه الاقتصار على بيع بعضها لا كلها. وقوفا فيما خالف الأصل والقاعدة على موضع الضرورة، على أساس أن مقتضى الأصل والقاعدة في باب أم الولد هو عدم جواز بيعها، وفرض تجويز بيعها في صورة العجز عن تأمين نفقتها خلاف الأصل، وعندها لابد أن يقتصر فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، وهو في مفروض، وهو يعني موضع الضرورة، وموضع الضرورة في مفروض بحثنا بيع بعضها، فيتعين الاقتصار على بيع بعضها. ونأتي على سائر الموارد إن شاء الله.
كيف تتصور بيع البعض؟
مو الأمة باعتبار الأمة مال عبيد، يبيعون بعض الأمة للمذاك المشتري بالبعض الآخر، راح يصير شنو؟ اشتراك. اي بلي، يعني هو هاي الأمة بالتالي تصير مشتركة بين هذا وبين ذاك. مثلا عند ذلك يحتاج إلى تراضي بينهما، مثلا خمسة أيام عند هذا تخدم وخمسة أيام عند ذاك تخدم. هذا الشيء باعتبار المملوكية. قال إلا في ثمانية مواضع. إلا استثناء من أصل الحكم اللي هو موافق القاعدة، موافق الأصل في باب أم الولد. مقتضى الأصل عدم جواز بيع أم الولد ما دام الولد حيا. استثنوا من ذلك عدة موارد، عدة مواضع حكموا فيها بمن؟ بجواز بيع الأمة وإن كانت أم ولد. هذه 20 موضع، 20 مورد، 8 منها ذكرها المصنف، وال12 يشير إليها الشارح رحمه الله بعد ذلك وينقلها من آخرين. 8 اللي في المتن، قال إلا في 8 مواضع. الشرح يقول هذا الجمع من خواص هذا الكتاب، أي من خواص كتاب اللمعة. بمعنى شنو من خواص؟ يعني أنه هيك جمع لا نجده في سائر الكتب الفقهية، في سائر الكتب الفقهية. طب يجي هنا فد إن قلت أو فد سؤال، أنه أنت تقول بأن هذا الجامع من خواص كتاب اللمعة، وبعد قليل بنفسك أيها الشارح تقول أن هذه المواضع 8 قد ذكرها الشهيد في الدروس أيضا، فكيف التوائم بين الكلامين؟ واضح؟ هذا السؤال على الشارح يأتي. يقول أنت الآن تقول هذا الجمع من خواص كتاب اللمعة، وبعد صفحة تجي أنت بنفسك يا شيخ الشارح تقول أن هذه المواضع 8 أيضا ذكرها المصنف في الدروس، إذن شنو معنى الخواص؟ يجاب عن ذلك بأن مقصود الشارح من الجمع، قال وهذا الجمع، مقصود الشارح من الجمع هو أن المصنف جمع وبين هذه المواضع 8 على سبيل الجزم والفتوى، على سبيل الجزم يعني مو على سبيل الاحتمال، بعد والفتوى يعني هو مختارهم ما يناقش بيهن. بينما ذكره رحمه الله لهذه المواضع 8 في الدروس فلم يذكرها على سبيل الجزم والفتوى، بل نقلها احتمالا ونسبها إلى آخرين، يعني ذكرها على نحو قيل قيل قيل. فأولا مو على سبيل الجزم، على سبيل الاحتمال.
اثنين ما قلنا على نحو الفتوى، هناك لا في الدروس مو على نحو الفتوى، انما قيل ان هذا المورد، وقيل ان من الموارد كذا، وقيل ان من الموارد كذا. فاذا مقصود الشارح من الجمع هنا شنو؟ ان المصنف قد جمعها في كتاب اللمعاء على سبيل الجزم والفتوى لا على سبيل الاحتمال والنقل. والنقل نجي الموضع الاول، احد هذه المواضع، قال في ثمن رقبتها. هاي في ثمن رقبتها كيف صورنا من الخارج؟ صورنا ان المولى كان يشتري الأمة ببيع النسيئة، بيع النسيئة هكذا تاخذ المبيع والثمن ماذا تعطيه للبائع في المستقبل، يعني المبيع تاخذه حال، اما النقد ماذا آجل. زين، فالمولى اشترى الأمة مالته ببيع النسيئة، خذ الأمة، وبعد شهر شنو يكون ينطي فلوس رقبة الأمة، بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد أسبوع، المهم قبل تسديد الثمن عثر المولى، قال في ثمن رقبتها ما أثار مولاها، عثر المولى ضاق عن التسديد، ما قدر بعد يسدد بحيث لا يمكنه أن يدفع ثمن رقبة الأمة. زين، والأمة صارت شنو هنا نفرض أم ولد، يعني صارت أمة مستولدة من هذا المولى، ففي هذه الصورة يجوز للمولى أن يبيع هاي الأمة المشترات بالبيع النسيئة، يجوز أن يبيعها حتى شنو، حتى ياخذ ثمنها ويسدد منه، يسدد للبائع ثمن رقبتها. هذا الحكم بالجواز أطلقوه، سواء كان المولى مولى أم الولد، سواء كان حيا أو ميتا. أما مع الموت فموضع وفاق، يعني الدليل جواز بيع أم الولد في حال موت المولى الإجماع، الاتفاق، اتفاق الفقهاء مثل إجماعية. أما مع الحياة، وأما دليل جواز بيع الأمان مع الحياة، قال فعلى أصح القولين لإطلاق النص، على أصح القولين أنه نعم حتى في فرض حياة المولى يجوز أن بيع الأمان اللي هي أم ولد، صارت حتى لو صارت أم ولد، حتى نسد ثمن رقبتها لإطلاق النص. النص أي الرواية الواردة في المقام الدالة على جواز بيع أم بيع الأمة وإن صارت مولات في صورة إعسار المولى. هذه الرواية الدالة على كذا مطلقة، تشمل حال الحياة حياة المولى أيضا. أن قبل أن قال على أصح القولين، فمعناه ماذا؟ أن هناك قول آخر في قبال ذلك. القول الآخر ما عن السيد المرتضى رحمه الله من المنع، من المنع من بيع أم الولد مطلقا ما دام الولد حيا. فالسيد المرتضى أطلق المنع عن بيعها، يعني شنو مطلقة؟ كعثر المولى أم لم يعثر المولى؟ بينما إحنا على المشهور قلنا ما دام أن المولى قد عثر فجوزوا للمولى أن ماذا؟ جوزوا له أن يبيع الأمة سواء كان حي أو ميتا المولى، أي دليل سواء كان المولى. لكن يا مولى، مولى الأمة يعني اللي راح نرجع الأمة مثلا لازم نسدد الثمن إلى، لأنه ذاك المولى مو هذا المولى اللي الآن اشترى، لأنه هذا ما يتصور أنهم مع الموت موضع وفاق، لأنه مع الموت قلنا شنو رأس الولد راح يرث، وبالتالي أوتوماتيكيا لأنه راح تصير راح تصير حرة، بعد كيف يجي تبيع الحرة؟ واضح شنو؟
مع انه
الملك الثاني راح يمثل، يعني في الاحسان العقد في العقد انتقل الملك من الباع احسان، اي حوشه ترجع تبيع الملك الاول، مو ذاك احسان
الثمن، ذاك مو يطالبك
بالثمن بعد شهرين؟ شو؟ ملكيته انتهت، بالتالي يطالبك بالثمن ام لا؟ خلص كيف الان تسجل ثمن رقبه الامه؟ فيقول سواء كان ذلك المولى حيا ام ميتا يجوز لك ايها البائع العفو المشتري اللي هو المولى، يجوز لك ان تبيع هذه الامه وبفلوسها تسدد ثمن رقبتها للبائع. البائع اللي هو ذاك المولى سواء كان حيا ام ميتا، هذا الاطلاق من هذه الجهه. ايه ايه مولى هو السؤال، السؤال احنا يبقى عنوان المولى يبقى عليها، يعني بالتالي ما قدرنا نسدد، ترجع الامه الى لو ما ترجعه ايه، بالتالي يعني فهو غير ما في الامر هنا شنو، يعني يجي هذا البحث المشترك اذا كلش نفتح ذاك الباب انه من قضية او بعد المتلبس بالي.
ليش ما الولد؟
لا لا لا، كلامنا شيخنا كلامنا كله مع حياة الولد، لا كلامنا من الامس، اما مع حياته مع حياة اي كلامنا انه في حياة الولد. اما اذا مات الولد هذا امس اخذناه، لو مات الولد صارت الامه كغيرها عادي يجوز بعد بيعها وطلعنا من هذا
المنزل. هذا قلنا مع الموصى موضع على انه جواز البيع، اما في الحياة صار تسديد.
لا 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 لا، في الحياة واساسا كلامك النفض عن الولد حي.
لا شيخ تسديدنا في انه اتخاذنا في موضوع ان الاصل
البايع ميت او حي ما في ثمره فيه، صح؟ حي او ميت اذا قلنا هو مالك للامانه،
ما في
مدخليه
في بيعها بعد البيع.
لا لا، يعني راح تنزلون المقام على الولد، يعني الولد اذا مات خلص بعد صارت هاي حال حال سائل الماء.
طيب هاي مع المنصه موضع وصار.
لا مو هنا، مو احنا لازم نثبت العرض ثم نجي نبحث، اساس بحثنا مع حياة الولد، اسسوا هذا الاساس ودخلوا بالموضوع. تقدر بعد تفدد؟ اي اكون يعني انت اساسك على هذا البايت تشتغل، بس تفدد على اساسك، اذا هاي اساسك شنو؟ اساسنا مع اما مع حياته فلا يجوز بيعها الا في مواضع ثمانية، واما مع حياة المولى فعلى، فدليل جواز بيع ام الولد لاطلاق النص. شنو دليل جواز بيعها؟ اطلاق النص، والنص في الوسائل جيم 13 باب 24 من ابواب بيع الحيوان حاء اثنيا. ثم يجي الشارع يقول ما المراد من اعتار المولى؟ مو مرة في المتن اعتار مولاها، يقول والمراد باعتار المولى ألا يكون للمولى من المال ما. هنا اعتار المولى هذا المشتري الثاني، هذا المولى الثاني خلينا نقول هذا الذي اشترى الأمة، عثر هذا المولى حتى ما يقدر يسدد ثمن رقبة الأمة. شنو المراد من اعتاره؟ ألا يكون له من المال ما يوفي أو نقرأ ما يوفي ثمن تلك الأمانة. شنو ما عنده من المال زائدا على المستثنيات في مبحث وفاء الدين؟ في مسألة الدين هناك تعلمون أكو أموال يسموها مستثنيات الدين، يعني المديون قد ما يتوازى، بالتالي الشارع ما يجي يجبره على أن شنو أنه يبيع أحد المستثنيات اللي هي عبارة عن المسكن الملبس، يعني الأمور الضرورية الحياتية، خادم ضروري يليق بشأنه، مركب ضروري يليق بشأنه، ألبسة ضرورية تليق بشأنه، وهكذا. فغير هذا ما عنده مال حتى يوفي ماذا؟ يوفي ثمن رقبة الأمة. هنا كلمة ما يوفي أو يوفي هذا يمكن أن يكون يعني المصدر الاستقاقي مالته، يمكن أن يكون من وفي يفي، وفي يفي بمعنى ساوى وعدل، يعني ما يوفي ثمنها يعني ما يساوي ثمنها ما عنده. هذا احتمال. احتمال رقم اثنين، يمكن أن يكون من وفى، بالتجديد وفى يوفي توفية بمعنى أعطاه حقه، يعني نقراها ألا يكون له من المال ما يوفي ثمنها. ثلاثة، يمكن أن يكون من أوفى، متعدي العفو رباعي، أوفى يوفي إيفاء، نفس المعنى أنه أعطاه حقه. على جميع الاحتمالات المعنى هذا أن هذا المولى بعد ذلك عثر، يعني كل الاحتمال يعني ما عند زائدا على المستثنيات، ما عند مال يسدد به ثمن منه ثمن رقبة الأمان، لذلك البائع الأول. الموضع الثاني وثانيها وثاني المواضع، إذا جنت على غير مولاها، إذا جنت الأمة على غير مولاها فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجني عليه. هنا أنا من خلال أن وضحت لكم الموضع الثاني عرفتم أنه شنو من المخير، المخير العفو، المخير إنما هو المزني عليه، المزني عليه اللي جناية الأمة وقعت عليه. فمن خلال هذا نعرف أن فرض المصنف هذا الفرض إنما هو في الجناية العمدية للأمة، يعني إذا جنت الأمة جناية عمدية، لذلك في التقرير رأسا إذا جنت الأمة جناية عمدية على غير مولاها. ليش مو جناية خطائية؟ لأن الجناية الخطائية المخير يكون المولى مو المجني عليه. هذا يأتي تفصيل إن شاء الله في كتاب التفاضل، أنه في باب العبيد في باب الإماء عندما يجنون على غير المولى لا يخلو الأمر، لو تكون جنايتهم عمدية لو جناية خطائية. الجناية العمدية من يكون المخير؟ المجني عليه. مخير بين قد قلنا ثلاث مفردات، أليس كذلك؟ بينما في الجناية الخطائية المخير المولى يكون، مولى العبيد مولى الأمة. هنا من هو المخير؟ المجني عليه. فنستفيد أن جنة الأمة أي جناية عمدية، هاي وحدة. إذا جنت الأمة جناية عمدية على غير مولاها، طينا مثال كما لو، حتى المثال جبته قضية أنه على غير مولاه، كما لو كثرت يد شخص آخر مثلا ممكن. فهنا المجني عليه مخير بين الجيد بين ثلاث مفردات: واحد إما يقتص المجني عليه يقول يا بطون الأمة مثل ما كثرت يدي أكثر يدها، هاي واحدة. الفرد الثاني أنه يقول لا أنا أخذ الأمة نفسها عوض الجناية، طونيا سلمونيا أجعلها أمة عندي، هذا اللي أورق بتها. هاي شوفوا، فيدفعوا من يدفعوا؟ يدفعوا المولى رقبتها، رقبة الأمة اللي حتى لو أمولت صايرة رقبتها في ما توقف إذا طلب المجني عليه رقبة الأمة. زين، بعد ثلاثة أو ماذا؟ أو رأسا يدع الأمة على حالها يروح للمولى ويطالب بدية الجناية، طيني دية جناية أمتك، فالمولى راح يدفع. زين، هنا ايش قلنا؟ قلنا يجوز للولي العفو للمولى ان يبيع امته حتى ياخذ ثمنها ويمضي لذلك المجني عليه دية جنايتها. قال فيدفع المولى ثمن الامة حتى ولو كانت ام ولد، يدفع ثمنها في منه في الجناية، يعني في دية الجناية، أو يدفع رقبتها. هذا وضحنا قبل شوية، إن رضي المجني عليه. هنا لن يذكرون احتماليا هذا إن رضي المجني عليه، لكن أنا أستحسن احتمال أحدهما. إن رضي المجني عليه نجعله قيدا للجميع، نجعله قيدا لمن؟ للجميع. يعني شنو؟ فيدفع المولى ثمنها في دية الجناية أو رقبتها إن رضي المجني عليه. راح تسألني ليش؟ ليش مو فقط للشق الثاني؟ بلي، ليش من نجع قيد فقط لرقبتها وإنما للجميع؟ باعتبار أن المجني عليه مخير بين ثلاث مفردات: إما أن يأخذ ثمن، إما أن يأخذ نفع عين رقبتها إذا رضى، إن رضي، إذا رضي المجني عليه. أما إذا لم يرضى عنده، عند اختصاص، عند القصاص أيضا إلى حمل حقه أنه يقول لا أنطوني الأمة حتى أكثر يدها كما أنكثرت يدي. فإذا قوله إن رضي المجني عليه قيد للجميع، أي لكلا الشقين، وذلك باعتبار أن المجني عليه مخير بين أمور ثلاثة، أمران ذكرهما الشارح، فإن رضي بهذين الأمرين بأحدهما بها ونعمة، إن لم يرضى له حق القصاص اللي هو الفقرة الثالثة من التخيير. زين، ثم قال إذا جانت على غير مولاها، يحتاج الآن الشاحشي يقول، يقول وأما لو جنت على منه نفس مولاها. أو قبل ما أنتقل هنا لفظ المجني عليه، أكو هنا أيضا فت نقطة، قال إن رضي المجني عليه، من تعبير المجني عليه نستفيد ماذا؟ نستفيد أن الجناية غير قتل، أن الجناية غير قتل، وأما يعني قصاص عضو. لذلك المثال، لاحظوا المثال: كما لو كثرت يد شخص آخر. جبت المثال حتى يتفق مع هذا المعلومة. وأما لو كانت الجناية قتلا فالمخير من؟ ولي المجني على، ومو نفس المجني على المجني دفن، صح؟ واضح؟ فمن تعبير المجني عليه يعلم أن الجناية هنا ليست قتلا، يعني الشارح والشهيد فارض الجناية هنا في غير القتيل، ولو كانت أي ولو استئنافية جملة مبتدأ الآن، ولو كانت الجناية على مولاها، بل ضاجت من مولاها كسرت يد مولاها مثلا، ولو كانت الجناية على مولاها، هل يجوز للمولى أن يبيعها؟ هناك قلنا بالله فصر من فقرات أنه يجوز للمولى شنو أن يبيع الأم مالته وإن كانت أم ولد حتى بثمنها يدفع شنو دية جنايتها. زين الآن هاي الأم مالتك أيها الإنسان هي جنت عليك، فيجوز لك أن تبيعها؟ لا معنى، لم يجوز دية، لا معنى لبيعها حتى شنو حتى تبطل الدية. زين تبطل الدية، هو أساس الأم مالك، هو مالك بعد مال، لا معنى أن يتعلق مال آخر بعند دية أن يتعلق مال آخر بمال الإنسان. يعني يصير كأن المصادع المطلوب يصير دور إلى نجي بالتعبير الإصطلاحي، بل يعني هي هاي مالك تبيعها حتى الفلوس تأخذها هو إلك، فهو خلي الأمة إلك أدبها بأسلوب آخر. قال ولو كانت الجناية على مولاه لم يجز بيعها. ليش؟ لأنه لا يثبت للمولى على ماله اللي هي الأمة نفسها مال أي ديار. أي بلي 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 أي اي لا، فليش انا يعني اصلا ما يجدي يعني المساله حتى اختصار وثالثها اذا عجز مولاها عن نفقتها، من مواضع جواز بيع ام الولد. ولكن قال ولو امكن تاديها، يعني لو أمكن للمولى تأدي نفقتها ببيع بعضها، يعني لو يبيع نصفها يقدر يؤدي يؤمن نفقتها، وجب الاقتصار عليه أي على بعض على بيع بعضها. ليش؟ وقوفا فيما خالف الأصل والقاعدة على موضع الضرورة، وموضع الضرورة في المقام ماذا؟ بيع بعضها، فيتعين الاقتصار على بيع بعضها. ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها. الأم أم ولد ومات قريب لها كأبيها مثلا، كأبيها مثلا، ولم يكن لذلك القريب يعني قريب الأمة يعني الأبو، ولم يكن لذلك القريب وارث سوى هذه الأمة اللي هي أم ولد من قبل المولى مولاها. تصورنا المسألة؟ يعني أكو مولى أكو أمة عندها ولد خلينا نقول من هذا المولى، وهاي الأمة عندها أبو، مات الأب وما عند الأب وارث سوى أم الولد. ففي هذه الصورة الحكم هكذا، أن الحاكم الشرعي يذهب إلى مولاها ويشتري الأمة من المولى، وإن كانت الأمة شنو أم ولد. فهنا شنو يجي حكم جواز للمولى بالبيع، صار واضح؟ هذا اللي هو محل شاهدنا، جواز البيع إنما هو للمولى يصير. يعني يجوز لك يا المولى أنه الآن بيع أمتك إلى الحاكم الشرعي، فيذهب الحاكم الشرعي إلى مولاها ويشتريها منه ويعتقها حتى ماذا؟ حتى ترث، لا يبقى ذلك الإنسان بلا وارث، من ما لا وارث هو منه حاكم الشرعي. فهنا يجوز للمولى أن يبيع أمته وإن كانت الأمة مالته شنو أم ولد. قال إذا مات قريبها قريب الأمة اللي هي أم ولد ولا وارث لذلك القريب سوى أم الولد، قال يجوز للمولى أن يبيعها للحاكم الشرعي لتعتق حتى تعتق بعد وترثه، يعني تعتق وترثه وترث ذلك القريب، وهو تعجيل عتقين أولى بالحكم من إبقاء الأمة إلى متى؟ لتعتق بعد وفاة مولاها. فيقول القضية هكذا، أنه ليش يجوز هنا بيع أم الولد؟ يجوز باعتبار أن السبب في المنع عن بيع أم الولد شنو؟ شنو السبب؟ السبب هو أن أم الولد بسبب علوقها، يعني بسبب حبلها، بسبب علوقها تتشبه في من؟ تتشبه بطريق الحرية، فلا بد أن تبقى لا تباع، أن تبقى أن تبقى إلى وقت إلى أن يموت مولاها، وكي تنعتق من إرث ابنها. زين، في مفروض بحثنا عندما نرى أن المسألة هكذا، وأن هذا المورث لا وارث له سواها، فعندما تشترى وتعتق كي ترث ذلك المورث، بالتالي يتعجل في العتق أم لا يتعجل؟ يتعجل في العتق، فهذا أولى من أولى من إبقائها هكذا وهي أمان، إبقائها إلى أن يموت مولاها ثم تعتق. ويجوز المولى خطفة يعمر فد 110 سنوات. بلي، فلذا قال
الأولى أنه إلى أن يجيب قصد يبيعها.
لا لا لا، ليش؟ لا
إنسان لنا أولوية لابد خاصة طالب التأثير إلى بيع الأمن
إلا
عند وفاة مولاها.
نقول لماذا لا يؤخر؟ لا لا، إحنا عندما نبقيها إلى أن يموت مولاها بعدين تنعتق، مو تباع.
لا لا،
تنعتق. فأي العتق أسرع؟ إبقاء الأمة أم ولد إلى موت مولاها كي تنعتق، لو لا الآن نبيعها حتى يعتقها الحاكم الشرعي وثارت ذلك المورث، أي العتق أسرع؟ أكيد العتق أسرع. قال وهو تعديل عتق أولى بمن؟ أولى بالحكم مين؟ من أن نبقي الأمة إلى لتعتق، وقت لتعتق بعد وفاة مولاها، تعتق من سهم ولدها. فالكلام هنا في العتق. وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان، فيقدم حق المرتهن لسبقه، وقيل يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغريب ولعموم النهي عن بيعها. المورد الخامس يحتاج إلى تنقيح. المورد الخامس من موارد جواز بيع أم الولد، لو اقترض المولى مبلغا من المال من شخص وجعل أمته رهينة في يد الدائن، وهذه الأمة بعد الارتهان حبلت من المولى. هذا مهم، خلوه جوا خاص، لأن الآن يجي فد نزاع يتوقفوا على هذا. يعني الأمة وقت حبلت؟ قبل الارتهان لو بعد الارتهان؟ لا لا، بعد الارتهان. وهذه الأمة بعد الارتهان حبلت من المولى، وشلون يتصور؟ يتصور انه صار مثلا عمليه ما يؤدي الى الحابل مثلا يوم السبت، ثم بعد ذلك خلاها رهينه عند ذلك الشخص يوم الاحد اللي هو بعد الارتهان، علقت حبلت. ثم ان المولى لم يسدد دينه، ففي هذه الحالة يجوز للمرتهن، أعني الدائن، أن يبيع الرهن، افتح قوس، الذي هي الأمة أم الولد، سد القوس، يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن ويستقطع دينه من ثمنها. هذا أيضا مورد من موارد جواز بيع أم الولد، ولكن هذا الذي ذكر مبني على النظرية لبعض الفقهاء القائل بأن حق المرتهن أسبق من حق الاستيلاد، باعتبار أن الاستيلاد متأخر عن الارتهان. هذه قبل شوي قلنا خلي جوا خط، باعتبار أن الاستيلاد متأخر أو قل بعد منه بعد الارتهان، فحينئذ يقدم حق المرتهن لأسبقيته، ونتيجة ذلك أنه يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن اللي هو الأمة. وأما على نظرية الأخرى لبعض آخرين القائل بأن حق الاستيلاد مقدم على سائر الحقوق، فعند ذلك يقدم حق الاستيلاد، وبالتالي لا يتسنى للمرتهن أن شنو؟ لا يتسنى للمرتهن أن يبيع الرهن الذي هو الأمى أم الولد كي يستقطع دينه من ثمنها. واستدلوا على ذلك بأمرين، الأمر الأول أن بناء العتق على التغليب، بمعنى أن جانب العتق يغلب على سائر الجوانب من الحقوق، ومنها حق المرتهن. فهذه الأمة على إثر حبلها وعلوقها. وإن كان مقتبل العبارة يكون العلوق تتقدم على الحبل، إن الحبل تفسر أحسن، على إثر علوقها وحبلها تتشبث في طريق الحرية والعدل، فعند ذلك تكون غالبة على سائر الحقوق، ومنها حق المرتهن. الدليل الثاني أن الرواية الناهية عن بيع أم الولد عامة بعمومها شاملة لصورة ما لو كان هناك حق الارتهان في البين ايضا، يعني عامة اكو حق ارتهان في البين ام لم يكن حق الارتهان، ما دام هي امونت ما يجوز بيعها. لاحظوا، قال وخامسها اذا كان علوقها، يعني حبلها، إذا كان علوقها بعد الارتهان، شو وقت حبلت من المولى بعد الارتهان، فهنا ماذا يقدم؟ يقدم حق المرتهن لو حق الاستيلاد، هذا مبني على منه؟ على ذلك النزاع، على بينك النظريتين في المسألة، في مسألة الرهن، فيقدم حق المرتهن لسرقه، هذا على قول المصنف، حيث من الأسبق حق الارتهان، لأنه الارتهان صار بعدين صار العلوق، فما دام ذاك أسبق فيقدم حق المرتهن. إذا قدمنا حق المرتهن شنو الثمرة، شنو النتيجة؟ أنه يتسنى لهذا المرتهن أن يبيع الرهن، يطلع الأمة اللي رهينة جوا إيده اللي هي أم ألف، يروح يبيعها وبثمنها شنو يستقطع دينه. أما النظرية الثانية قيل وقيل لا يقدم حق الاستيلاد على حق على سائر الحقوق. حق الاستيلاد شو تعريفه أو معناه؟ حق الاستيلاد هو ذلك الحق الذي تأتي به، أو يعني الحق الذي تفرضه الأمة على عهدة مولاها نتيجة علوقها، نتيجة الاستيلاد، على إثر الاستيلاد تسوي الأمة فتحق في عهدة من المولى. هذا الحق شو يسوي؟ يعني هذه الأمة راح تفرض بهذا الحق على المولى بمن؟ بأن لا يبيعها بعد. ليش لا يبيعها؟ لأنها تشبثت بمن؟ تشبثت بطريق الحرية. زين، يقول لا، حق الاستيلاد مقدم على سائر الحقوق، النظرية القائلة الأخرى، فحينئذ يقدم منه، يقدم حق الاستيلاد، وأن هذه كونها أم ولد، فإذا كان أم ولد حق الاستيلاد مقدم، فشنقول للمرتهن؟ نقول له أيها المرتهن لا يتسنى لك الآن أن تطلع الأمل به رهينة ما دام هي أم ولد، ما يجوز لك أن تبيعها وتأخذ دينك من ثمنها. ذول دليلهم شنو؟ أمران. قول الثاني، الأمر الأول لبناء العتق على التغليب، وهذا أمر قالوا به في كتاب العتق أن العتق مبني على التغليب، يعني التغليب جانب العتق على سائر الجوانب من الحقوق الأخرى. الأمر الثاني، الدليل الثاني قال ولعموم النهي عن بيعها، يعني النهي عام سواء كان هناك رهن في البين أم لم يكن رهن في البين. السادس، والحمد لله رب العالمين.